بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نجدد الترحاب بكم وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، فحياكم الله. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله قيمة عظيمة وعزيزة، قيمة مراقبة الله سبحانه وتعالى. ويسرنا أن يكون معنا في الاستوديو فضيلة الأستاذ الدكتور موفق بن عبد الله كدسة، الأستاذ بقسم الشريعة جامعة الملك عبد العزيز، فحياكم الله.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله وحيا الله لأخوة المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله دكتور. ونحن نتحدث اليوم عن مراقبة الله سبحانه وتعالى، يعني بداية نتعرف ما المقصود بالمراقبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولا أشكركم على هذا الموضوع الجميل المهم جدا في حياتنا، والذي له أثر إيجابي كبير جدا في حياتنا الدنيا وفي أخرانا. إن تحققت المراقبة في الدنيا عشنا عيشة الأولياء والصالحين والأتقياء، وكانت الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. المراقبة هي مراقبة الله سبحانه وتعالى، وعلم الإنسان أن الله عز وجل معه في كل أحواله، كما قال ابن القيم: علم القلب بقرب الرب، علم القلب بقرب الرب، هذه المراقبة، وهو معكم أينما كنتم. فالمؤمن حينما يستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب وهو القريب وهو الشاهد سبحانه وهو العليم وهو الحفيظ وهو السميع وهو البصير وهو العليم، لما يستشعر هذه الأسماء ويستشعر هذه الصفات يتعامل مع الله عز وجل في الخلوة قبل الجلوة، وفي الليل قبل النهار، وفي السر قبل العلن، لأنه يعلم أن الله معه في كل أحواله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالمراقبة أن يستشعر الإنسان أن الله عز وجل مطلع عليه في كل أحواله، في اليسر وفي العسر، في المنشط وفي المكره، في الليل وفي النهار، في كل الأحوال، وهو معكم أينما كنتم. ولذلك يعني جاءت نصوص كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة الحث على أن المسلم يستشعر معية الله سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم، وبالتالي لا تخفى عليه خافية سبحانه جل في علاه. هناك آيات كثيرة جاءت في القرآن الكريم ونصوص كثيرة في السنة النبوية، كل ذلك تحفز الناس على أهمية استشعار معية الله سبحانه وتعالى، وأن الله مطلع علينا لا تخفى عليه منا خافية، يعلم أحوالنا ويسمع أصواتنا ويبصر أفعالنا ويحفظ كلامنا وظاهرنا وباطننا، لا يخفى عليه شيء. المؤمن حينما يستشعر هذه الصفات ويستشعر هذه المعاني يراقب الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، ألا وهي التقوى. التقوى إذا جاءت المراقبة جاءت التقوى، إذا جاءت المراقبة جاءت أعلى مرتبة من مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
وكأن الدكتور الإحسان أو المراقبة يدخل في الإحسان.
لا شك، أول مراتب الإحسان المراقبة. نعم، إذا الإنسان عظمة المراقبة في قلبه سيصل بإذن الله عز وجل إلى درجة الإيمان، ثم يرتقي إلى درجة الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين التي كان يسعى إليها الصالحون والأولياء والأتقياء والعلماء. لذلك لا بد للمسلم والمسلمة من زرع هذه المراقبة وتنميتها وتغذيتها حتى يكون لها أثر عظيم على الإنسان. أما إن أهملها فوالعياذ بالله يأتي عدو للمراقبة. أعظم عدو للمراقبة تعرف ما هو أخي الكريم؟
نعم.
الغفلة. الغفلة قاتلة مدمرة للمراقبة. فإذا فقدت المراقبة جاءت الغفلة بكل ما فيها والعياذ بالله من مساوئ، فتكب الإنسان على وجهه في نار جهنم. الله عز وجل ماذا يقول؟ ولقد ذرأنا لكثير من الجن، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. طب ما صفاتهم يا رب؟ قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قضيه الغفلة كارثة، الغفلة مدمرة للمراقبة. إذا جاءت الغفلة فلا مراقبة، خلاص يصبح الإنسان أسوأ من البهيمة. أولئك كالأنعام بل هم أضل، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولا يعرف حلالا ولا يعرف حراما، إنما الذي يسيره شهوته وهواه. ولذلك إذا جاءت المراقبة انتفت الغفلة،
وهذا أمر مهم جدا يعني،
ولا بد أن ينتبه له الإنسان.
نعم.
أنت حينما يعطيك الله عز وجل هذه المميزات، القلوب والأعين والآذان، ثم تعطلها، كارثة. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولذلك من أعظم أسلحة إبليس، ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس، أن من أعظم أسلحته على بني آدم الغفلة. فقد يغفل الإنسان فيقع في المباح، ثم يقع في المكروه، ثم يقع في الحرام. لكن إذا كانت هناك مراقبة لله سبحانه وتعالى، ما يستطيع إبليس أن يتسلط على الإنسان. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن بين الإنسان وبين الغفلة وحشة لا يزيلها إلا كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى.
لا إله إلا الله.
إذا نعود إلى قضية إيش؟
أنا دكتور، أنت تتحدث بهذا، هذا خطر في بالي، يعني نموذج حي أو نموذج لموظف بسيط راتبه محدود، يعرض عليه مبلغ يعني رشوة ولا شيء حتى يمشي معاملة، أو فهنا يعني سيقف ويفكر، هل يعني أمشي، هل أخذ هذا المبلغ
الله
ولا لا؟
يعني الحقيقة السوشيال ميديا مليئة بكثير من المواقف هذه، والمواقف حقيقية.
حقيقية نعم. نعم نعم.
من ضمنها قبل فترة بسيطة أحد الإخوان المصريين كبار في السن انتشر له مقطع جميل،
نعم،
فأرادوا أن يساعدونه بطريقة تحفظ ماء وجهه، فسألوه سؤال بسيط فأجاب فأعطوه 3000 جنيه. أول سؤال: يبني لي مال حلال ولا لا؟ يا الله، رجل ما في جيبه 5 جنيه، ثم يأتيه 3000 جنيه، أول سؤال يسأله ذلك الفلاح البسيط صاحب الفطرة السليمة، يبني ده حلال ولا حرام؟ والله العظيم
الخوف من
أعطى درس للأمة.
صحيح.
انتشر ذلك المقطع انتشار جميل، مع أنه في حاجة وفقير، ومع ذلك أول سؤال: يبني ده مال حلال ولا حرام؟ يا الله، إذا نحن نحتاج،
نحن بحاجة
أن نعظم المراقبة في قلوبنا، مع أنه شوف المال مصيبة وكارثة.
نعم.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، لكن إذا جاءت التقوى وجاءت المراقبة لا، قف، حلال ولا حرام،
في شيطان يوسوس.
وبالتالي نعم. المراقبة لابد أن نهتم بها كما يهتم المزارع بالبذرة إذا زرعها، هي تزرع في البداية ثم تنمى ثم يحافظ عليها، تعظم 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 حتى يصبح الإنسان يقدم رضا الله عز وجل على رضا الناس، طاعة الله على طاعة الناس. هذا الذي نريده، أن تكون الشريعة في قلوبنا والدين في نفوسنا كما يريده الله سبحانه وتعالى، ليس كما يريده الناس. لذلك إذا جاءت المراقبة جاء الخير كله، وإذا ذهبت المراقبة جاء الشر كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وإن نام جوعا وإن نام أولاده
أبدا، نحن نستطيع أن نصبر على الجوع والمرض والعطش والدنيا، لكن نستطيع أن نصبر على نار جهنم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو قطرت قطرة من الزقوم في الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معيشهم، فكيف بمن يعيش فيها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حديثا عظيما جدا جدا جدا، ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن ينتبه لهذا الحديث، وكان رويه ولا وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إذا حدث بهذا الحديث يغمى عليه مرة وثنتين وثلاثة. تخيل من هول هذا الحديث. ما هو الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار 3. أول من تسعر بهم النار، يا ترى اليهود، نصارى، لا دينيين، ملاحدة، زناة، أهل الربا. قال أول واحد رجل قتل في سبيل الله. يا الله، أول من سعر من النار، نعم قتل في سبيل الله في مشكلة، فيأتي الله به عز وجل فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول عبدي ماذا صنعت؟ فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت. كذب على الناس، يريد أن يكذب على الله، فيقول الله سبحانه وتعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت، فيقول الله إنما فعلت ذلك ليقال جريء، شجاع، بطل، صنديد. فقد قيل اذهبوا به إلى النار. شوف أخذ أخذ، فقد قيل أخذت أجرك في الدنيا، يعني ما في مراقبة، كانت مراقبتك للناس مش لرب الناس، ولذلك يسحب على وجهه ويلقى في نار جهنم والعياذ بالله. تخيل قتل وهو يدافع عن الإسلام، لا ما في مراقبة. يأتي بالثاني فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول عبدي ماذا صنعت؟ فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وحفظت القرآن وعلمته للناس. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، يقول الله إنما فعلت ذلك ليقال عالم، فقد قيل اذهبوا به إلى النار، أخذت أجرك في الدنيا، ويسحب على وجهه ويلقى في نار جهنم. ويأتي بالثالث فيلا يعرفه نعمه فيعرفه، يقول ماذا فعلت؟ يقول يا ربي ما تركت سبيلا يبتغى في وجهك إلا أنفقت وتصدقت. فقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد، فقد قيل أخذت أجرك في الدنيا، إذن وهنا النار، فيسحب على وجهه ويلقى في نار جهنم والعياذ بالله. هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار. لماذا؟ فقدوا قيمة المراقبة لله، راقبوا الناس، ابتغوا بأعمالهم الناس وكلام الناس وثناء الناس، ولم يلتفتوا إلى مراقبة الحي القيوم. أخذتم أجركم في الدنيا.
حديث عظيم دكتور.
نعم. مرعب
حقيقة، بحاجة لأن نعلم أبناءنا هذا الحديث. لعلنا نقف مع اسم الله الرقيب.
الله الرقيب، الرقيب، الرقيب والقريب، اسمان لله عز وجل. رقيب لأنه قريب، وقريب لأنه رقيب.
رقيب
لا تخفى عليه شيء، يعني جاء اسم الله الرقيب في القرآن 3 مرات، وكان الله إن الله كان عليكم رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيبا. فالله سبحانه وتعالى هو الرقيب، لا تخفى عليه خافية. اسم الرقيب مشتق من المراقبة، فالله عز وجل يراقب عباده، لا تخفى عليه خافية من العباد، لذلك يراقب عباده الله عز وجل بالنسبة للأشياء والأعمال، فيعرفها الله ويعلمها الله بعلمه، وللمسموعات بسمعه، وللمبصرات ببصره. ولذلك اسم الله الرقيب حينما الإنسان يتعامل مع هذا الاسم ويتعامل مع المراقبة، يشترك فيه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله.
سبحان الله،
هذه الأسماء المشتركة كلها تنتج المراقبة لله سبحانه وتعالى، فتعلم أن الله رقيب، أن الله حفيظ، أن الله عليم
سميع،
أن الله سميع، أن الله بصير. أين تذهب؟ أين تذهب؟ ولذلك المسلم حينما يستشعر هذه الأسماء وأن الله رقيب،
لا يمكن يغتاب أحد، لا يمكن ينظر إلى حرام.
القصص الجميلة جاءت في سيرة محمد بن واسع رحمه الله، كان طفلا صغيرا عند شيخه في الكتاب، فكان شيخه يفضله على أقرانه، فشكوا ذلك إلى آبائهم، فقال أنا أخبركم لماذا أفضل محمد بن واسع هذا الطفل اليتيم على أبنائكم أنتم. أعطى كل طالب دجاجة وسكين، قال اذهب بها فذبحوها في مكان لا يراكم فيه أحد. كل الطلاب ذبحوا الدجاجات إلا محمد بن واسع جاء بالدجاجة والسكين، فقال له شيخه لما لم تذبحها؟ قال يا شيخ أنت قلت اذبحها في مكان لا يراك فيه أحد، كلما ذهبت إلى مكان رأيت أن الله يراك،
ما شاء الله،
فما وجدت مكان فجئتك بها. نظر إلى الآباء قال رأيتم لماذا أقدم محمد بن واسع على أبنائكم؟ وفعلا صار محمد بن واسع علم من أعلام الأمة لما خرج للجهاد في جيش قتيبة بن مسلم، فسأل أين محمد بن واسع؟ افتقده، قالوا إنه في المسجد يبصبص بإصبعه إلى السماء، يعني يرفع سبابته إلى السماء، فيقول والله أن تلك السبابة لمحمد بن واسع أحب إلي من 100 فارس طرير و 100 سيف شهير. تلك السبابة، رجل اتصل بالله سبحانه وتعالى، فإذا قال يا رب قال الله لبيك عبدي، وقصصه في ذلك كثيرة رضي الله عنه ورحمه. بالتالي الله سبحانه وتعالى حينما يرزق العبد المراقبة تصبح أعماله مستقيمة، بل حتى المحافظة على حسناته في الدنيا وفي الآخرة. يروي ثوبان رضي الله عنه وأرضاه حديثا أيضا مرعبا كما هو حديث أبي هريرة. ما هو الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء. يمكن بعض المشاهدين ما يعرفون
جبال تهامة.
جبال تهامة سلسلة جبال السروات الممتدة من الأردن إلى اليمن.
يا الله،
شوف السلسلة هذه من الأردن إلى اليمن، هذه جبال تهامة. فيأتي أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. الله. هباء منثورا لا قيمة لها. ثوبان لما سمع هذا الحديث فزع، قال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم ومن بني جدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولا مصيبة. شوف: أما إنهم منكم، لا، ومن بني جلدتكم، لا، ويأخذون من الليل كما تأخذون.
يقومون الليل، يقومون الليل.
لكن المصيبة والكارثة، قال: أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه الكارثة، ما في مراقبة. شوف: حسنات كجبال تهامة بيضاء، حوالي 1000 كيلو جبال حسنات يجعله الله أمام منثورة لا قيمة لها. نعوذ بالله، نعوذ بالله. ولذلك هنا قضية المراقبة مهمة. أنت حينما تراقب الله أنت تعظم الله، كما قال بعض السلف لابنه، يقول: يا بني لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. لا تجعل، قد الإنسان يذنب لكن لا يستمر. بعض الناس يفر من الناس لكن لا يفر من الله.
هي دكتور مرتبطة بمعاني وأعمال القلوب، مرتبطة بالإخلاص، بالتوكل على الله.
لا شك أن أعمال القلوب إذا صحت في القلب جاءت المراقبة. طبعا أعظم أعمال القلوب سماها شيخ الإسلام ابن تيمية محركات القلوب. قال: واعلم أن أعظم محركات القلوب 3: المحبة والخوف والرجاء. هذه أعظم محركات القلوب، وإذا جاءت في العبد، يقول: أثمرت عبودية يشترك في تحقيقها اللسان والقلب والجوارح. إذا الإنسان أحب الله عز وجل المحبة اللائقة به عز وجل، وخاف من الله الخوف اللائق به سبحانه، ورجى ما عند الله الرجاء اللائق به سبحانه، هنا إذا اجتمعت هذه ستأتي كل أعمال القلوب، ليست المراقبة، ستأتي المراقبة، وسيأتي الرضا، وسيأتي اليقين، وسيأتي التوكل، وسيأتي التقوى، ويأتي الإخلاص، ويأتي الافتقار، ويأتي الانكسار، وتأتي الخشية، كلها خلف هذه الأعمال الثلاثة. لكن أعظمها كما قلت المراقبة. فأنت حينما تحب الله عز وجل، الإنسان الآن الواحد منا إذا أحب إنسانا دائما يسعى إلى أنه لا يغضبه، صحيح؟
نعم.
ولا لا؟
نعم.
فكيف إذا كان الله أعظم محبوب لك؟ ستسعى أنه ما يغضب منك،
لا
في سمعك ولا بصرك ولا لسانك ولا جوارحك. ثم أنت تخافه على ما عنده من عذاب، وترجوه على ما عنده من جنة ورحمة. هنا هذا المثلث يكتمل، فتأتي كل أعماله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا كل خير إن شاء الله. نأخذ اتصال معنا أشرف من السودان، لعله يعاود الاتصال بنا. لعلنا دكتور ننتقل إلى جانب مجالات المراقبة، وهي مجالات كثيرة، سواء على النفس على الذات. كيف يعني ينمي هذا الإنسان المراقبة في ذاته؟
أولا بالاطلاع على النصوص الشرعية، مهم جدا. المسلم والمسلمة لا بد أن يطلعوا على النصوص الشرعية من القرآن والسنة، لأن هذا سيحدث تأثير عظيم جدا. لما مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يا سلام، يعطيك مراقبة بالغيب. الله عز وجل يقول: وهو معكم أينما كنتم ألم يعلم بأن الله يرى. سبحانه جل في علاه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. حتى ما في نفسك. نعم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لما المسلم يسمع مثل هذه الآيات ويقرأها ويتدبرها ويفهمها وهو معكم أينما كنتم إن الله بكل شيء عليم، هذا يعطيه حافز داخلي، يعطيه ثمرة عظيمة في قلبه، الله معي أينما كنت، فكيف أستجرئ أن
عندما يقرأ هذه الآيات الكريمة.
أيوة. الحديث كما سمعنا حديث أبي هريرة، حديث ثوبان، حديث أسامة بن زيد مرعب، حديث أسامة بن زيد مرعب. ما هو حديث أسامة بن زيد؟ يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم فتندلق أقتابه أمامه، الأقتاب هي الأمعاء، شفت خير المنظر هذا الآن، منظر مفزع، يرمى في نار جهنم مباشرة، البطن ينفجر فتخرج الأمعاء فيدور عليها كما يدور الحمار حول الرحى، هكذا النص.
صورة مرعبة،
طبعا منظر مرعب، أهل النار يجتمعون عليه وهم في عذاب والعياذ بالله، لكن هذا منظر مرعب، يدور عليه كما يدور الحمار حول الرحى. أهل النار يعرفونه، كان ناصحا، كان معلما، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا فلان ويلك، أما كنت تأمرنا بالمعروف تنهى عن المنكر؟ قال بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي.
يا الله،
هنا مصيبة، فضيحة على رؤوس الأشهاد في جهنم والعياذ بالله. هذا الذي يخالف قوله فعله، هذا الذي ما راقب الله وكان يراقب الناس، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، كارثة. فالمسلم والمسلمة حينما يقرؤون هذه النصوص وأمثالها وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعطيهم حافز داخلي، هذا يجعل الإنسان يراقب الله عز وجل مراقبة عظيمة، حتى لا يكون من هذا الصنف والأصناف التي مرت علينا قبل ذلك.
نعم.
هناك حديث حقيقة يعني شدني كثيرا، هذا الحديث يروى عن عبد الله بن مسعود ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الحديث؟ كما قلت هو يذكر كأثر ويذكر كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
الله.
أيوة. هذا حديث يحتاج شرح.
نعم.
ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. معنى هذا أن الإنسان حينما يسر في نفسه له عمل صالح بينه وبين الله لا يعلم به إلا الله، فإن الله عز وجل من كرمه ومن رحمته أنه يظهر هذا العمل للناس. إلا ألبسه الله رداءه علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإذا كان الإنسان له خبيئة عمل سوء، شوف خبيئة ما حد يعرفها لكن عنده خبيئة سوء، فإن الله يلبسه رداءها علانية يفضحه الله. كيف ذلك؟ في حديث آخر، حديث جبريل يشرح هذا، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، وينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هنا الشاهد، إنسان له خبيئة عمل صالح، قيام ليل، استغفار،
صدقة،
خشية الله، صدقة، محاسبة، توبة، يخرج للناس هذا يثني عليه وهذا يسلم عليه وهذا يخدمه وهذا يقبله وهذا يدعو له. ليش؟ لأن الله وضع له القبول في الأرض.
سبحان الله،
شوف شيء عجيب، إلا ألبسه الله رداءها علانية. طيب الآخر قالوا إن الله إذا أبغض عبدا، الله كيف لماذا يبغض؟ إلا إذا كان صاحب إيش؟ خبيئة سوء، أعمال سيئة. فيقول فإن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، وينادي يا أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضوه، قال فيبغضه أهل السماء ويوضع له البغض في الأرض. يخرج والناس ما رأوه على معصية، لكن إذا رأوه هذا يسبه، هذا يشتمه، هذا يضايقه، هذا يتكلم عليه، هذا لماذا؟ خبيئة عمل سوء، ما راقب الله عز وجل. لذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه كلمة جميلة، قال ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قالوا كيف؟ قال يخلو بمعصية الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين.
الله.
شوف يخلو يخلو ما أحد رأاه، لكن إذا خرج ألقى الله له البغض في قلوب المؤمنين.
سبحان الله، ارتباط عجيب بين.
لذلك لابد أن يعلم المسلم أن للحسنة أثر وللسيئة أثر. الحسنة لها أثر على صاحبها.
سبحان الله.
يقول الحسن البصري رحمه الله عن أهل الذنوب والمعاصي، يقول وإن همجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال أبى الله إلا أن يذل من عصاه، إن ذل المعصية ليظهر على محياه. طقطقت بهم البغال، يعني ركبوا البغال الفارهة والبراذين كذلك من أكرمكم الله الحمير الفارهة. لا لا لا، إن ذل المعصية ليظهر على محياهم، لأنهم ما راقبوا الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
ولذلك لابد المسلم أن يثق ثقة عظيمة أنه إذا راقب الله في السر أضف الله عليه كرامة في العلن. الله عز وجل كريم، تتعامل مع الحي القيوم بصدق فثق تماما أن الله سيعطيك حتى يرضيك، سيعطيك أشياء لا تخطر لك في البال. لما نقرأ في بعض سير العلماء نجد أنها تذكر أعمالا في السر تجزم أن هذا العالم لا يمكن أن يخرج هذا العمل للناس. طب كيف عرف الناس بذلك؟ من خلال الناس الذين رأوهم خلسة وهم يعرفون. لماذا؟ هذا من كرم الله عز وجل. يعني تخيل أن رجلا يصوم مثلا، قيل فلان صام 30 سنة، أهله ما يعرفون. كيف ما يعرفون؟ يأخذ إفطاره في الصباح إلى حانوته، في الطريق يتصدق ويصوم النهار، ويجي في الليل يفطر ويتعشى مع وهكذا. طيب من الذي علم الناس ذلك؟ هل هو لتكلم؟ لا، يقيد الله عز وجل من الناس من يعرف هذا العمل فيخبر به. والذي يقرأ تراجم العلماء يرى هذا كثير،
والذي يعني رأوه وهو يقوم الليل من جيران.
نعم، يعني أقول أنا أقصد أن هذه القصص كثيرة، أن الله عز وجل يظهر هذا الخير لأنهم كانوا في السر من الصالحين، إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخيرا إن شرا فشر. ولذلك المسلم لا بد أن ينتبه، ترى عملك في السر سيظهر في العلن، سواء الناس علموا به ما علموا به أثر هذا سيظهر لا شك في ذلك ولا ريب. وهذه من السنن الربانية في هذا الكون، أن الله سبحانه وتعالى يفضح أعداءه وينصر أولياءه. وأعظم ما يستعين الإنسان في حياته بمراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. هذه يعني قيمة عظيمة جدا، نحتاج إلى وسائل كثيرة لترسيتها في مجتمعاتنا وفي أسرنا وفي بيوتنا.
نعم، بارك الله فيكم. نستأذنكم دكتور فاصل قصير ثم نواصل وإياكم مشاهدين الكرام، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
هل تشعر بكمية الأخطار المحيطة بك من حولك؟ كم يصرفها الله عنك وأنت لا تدري؟ تلك الأخطار لو سلطت عليك لأهلكتك لولا الله الحفيظ، فهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظون بأمر الله بدنه وروحه من كل من يريده بسوء، ويحفظون عليه أعماله وهم ملازمون له دائما. وهو الذي يحفظ السماوات والأرض فلا تزولان ولا تندثران، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقد ثبت علميا أننا نعيش مع 7,000 نوع من الجراثيم في منازلنا ونحن لا نشعر بها، والله يحفظنا منها. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، أي هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو، وهو الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، ويرسل ملائكته لحفظ أعمال العباد وتسجيلها عليهم. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، فإن وقعوا في شيء منها وفقهم للتوبة، ويحرسهم من مكائد الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. فحفظ الله تعالى لخلقه نوعان: عام وخاص. فالعام لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها، والخاص لأوليائه بحفظهم عما يضر إيمانهم. وهو الحفيظ الذي لا يغفل ولا ينسى ولا يغيب شيء عن علمه، لا يضل ربي ولا ينسى. فمن علم أن الله هو الحفيظ راقبه في الأقوال والأعمال في السر والعلانية، ومن علم أن الله هو الحفيظ توكل عليه واطمأن لحفظه وكلاءته وآمن بقضائه وقدره. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، والتي نتناول فيها موضوع مراقبة الله عز وجل. ونرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور موفق كدس، حياكم الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
نتحدث قبل الفاصل عن مراقبة الله وهذا الفضل، ونريد أن نتحدث أيضا يعني كيف بين الإسلام فضل المراقبة.
الحقيقة كما قلنا هذا موضوع واسع جدا جدا، والسنة مليئة بمثل النصوص التي تزرع في الناس مراقبة الله سبحانه وتعالى. من ضمنها: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم الله يوم القيامة، الشمس تدور من رؤوس الخلائق. لكن هناك أصناف في ظل الله عز وجل
يظلهم الله،
يظلهم الله بظله. من هم؟ قال: إمام عادل. إمام يعني ملك عادل، ما دعاه ملكه إلى الظلم، مع أنه إذا ظلم ما أحد يقول له ليش ظالم، ما أحد يقدر ينازعه، لكنه ملك عادل، إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله، شوف كيف نشأ في عبادة الله، عنده حس المراقبة كبير جدا تنشئ. ورجل قلبه معلق بالمساجد، شوف كان بإمكان أن يعلق بالأسواق، لا بالمساجد،
يلبي النداء،
فهو يراقب الله عز وجل في ذلك. ورجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، ما تحابا في الدنيا ولا في شراكة ولا في منصب، لا. أيوه. شوف إذن عام من المراقبة موجود. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ترى بعض الناس الآن ممكن يشوف فيلم ولا مسلسل وإلا كذا فيبكي، ها؟ لا، هذا لا، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، راقب الله في السر. شوف ما يخاف منها، منصب وجمال، ومع ذلك قال لا إني أخاف الله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شوف مراقبة في الخفاء. شوف هؤلاء الأصناف السبعة كلهم اشتركوا في المراقبة،
الله
في المراقبة. هذا الذي نريده، أن نزرع هذا المعنى وهذه المعاني العظيمة السامية في قلوب المجتمع، في قلوب الناس، في قلوب أهل الإيمان، حتى يتعاملوا مع الله عز وجل المعاملة اللائقة به عز وجل. حديث آخر وإذا مشهور جدا: الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، ثلاثة أواهم المبيت في غار، فتدحرجت صخرة فأقفلتهم الغار، صخرة كبيرة ما يستطيعون أن يدفعوها. قالوا لا نجات لكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الأول استغاث بالله عز وجل، ثم بقضية بره بوالديه، كان أبناؤه يصيحون بجانبه جوعا، لا من بر الوالدين، طول الليل هو واقف ماسك الإناء ينتظر والداه حتى يستيقظ. شوف المراقبة لله عز وجل. كان بإمكانه يطعم الصبية الصغار ولو فعل ذلك ما لامه أحد، ها؟ لكن مراقبته لله عز وجل في والديه يقول أنك اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فتدحرجت الصخرة بس ما يقدر يخرج. جاء الثاني قال اللهم إنه كانت لي بنت عم وكانت من أحب الناس إلي فأردت عن نفسي فامتنعت، فرابها الزمان فأخذت مني 70 دينارا على أن تخلي بيني وبينها، فلما تمكنت منها قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وتركتها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. شوف المراقبة لله فيه مع أنه تمكن، فتدحرجت الصخرة. جاء الثالث قال اللهم كان لي أجرا، فأخذ كل إنسان أجره، بقي واحد يقول لنا كف من أرز، كان استقاله فذهب. قال فنميته له حتى أصبح واديا من إبل ووادي من بقر ووادي من غنم وعبيد، فلما جاء قال يا فلان رد لي مالي، قال كل ما ترى مالك. قال تهزى بي؟ قال لا
يا الله.
قال فاستاقها كله وما ترك شيء. اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا، فتحركت الصخرة وخرج يمشون.
سبحان الله. إنها المراقبة،
المراقبة الأول راقب الله في بره بوالديه ونجحت، والثاني راقب الله في عفته ونجحت، والثالث راقب الله في أمانته ونجحت. لذلك نحن نتعامل مع الحي القيوم، مع العليم العظيم القادر الذي كل شيء بيده. يعني لا يمكن أن نتعامل مع الله في شيء وأن يردنا الله، أو أن الله عز وجل لا يعطينا حتى يرضينا، مستحيل، إما في الدنيا وإما في الآخرة، لأن الله كريم، والكريم إذا أعطى أدهش. ولذلك هذه رسالة لكل موظف، ما دام جينا في الأمانة، اتق الله، اتق الله، لا تأكل ولا تطعم أهلك إلا حلال، إياك من الحيل الشيطانية خاصة في هذا الزمان. الحيل كثيرة
وكثيرة،
إكرامية،
هدية،
بين قوسين حق الشاهي، بين قوسين حق يعني مداخل كثيرة، ولو الإنسان استرسل في هذا كارثة.
صحيح. نستأذنكم الأخ أشرف من السودان عاد إلينا. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حديث البطاقة وهي لا إله إلا الله تطيش معها سجلات مدى البصر، وهي مخالفات كثيرة، نرجو بيان تمايز
بيان
يعني مراقبة.
لو تعيد السؤال أخي أشرف.
يعني حديث البطاقة نرجو تمايز العبادات وعليها قيمة في المراقبة، وكيف نربي أبناءنا على مراقبة الله وليس مراقبتنا، فلسنا معهم دوما.
جميل
جميل، بارك الله فيك.
وهل هناك فرق بين العلم والمعرفة؟ ومن أسماء الله العليم وليس العارف. نعم. وجزاكم الله خير
وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك.
ما شاء الله تحتاج إلى حلقة كاملة الإجابة على السؤال.
نعم أسئلة.
جميل جميل، جزاك الله خير على هذه المداخلة الرائعة. أولا حديث البطاقة، طبعا أول شيء حتى نعرف فضل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأن الله عز وجل يفعل ما يريد، ورب كلمة تخرج من القلب صادقا بها صاحبها تكون مثل هذا. يعني أنا أقول لك عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، أما كان يقول لا إله إلا الله؟ كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخطب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه رأس النفاق. القضية كانت في القلب.
نعم.
والصدق مع الرب سبحانه وجل في علاه. ولذلك العلماء لما تكلموا عن حديث البطاقة قال لعله ختم له بها، لعله خرجت من قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه داخل الجنة.
يا الله.
فلها احتمالات كثيرة. وكلمة لا إله إلا الله عظيمة.
نعم.
يعني السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة ترجح بهن لا إله إلا الله، فهذه كلمة عظيمة ما فيها شك، وكما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. طيب الأمر الثاني، كيف نربي أبناءنا؟ وهذا سؤال مهم جدا،
سؤال مهم جدا وكثير تكرر
جدا، سؤال مهم، سؤال مهم. لابد أن نسلك طريقتين في تربية أبنائنا. الطريق الأول التربية السلوكية، والطريق الثاني التربية القولية. بمعنى لابد لأبنائنا أن يروا فينا المراقبة، في أفعالنا، في كلامنا، في تصرفاتنا في حياتنا لابد أن يروها متمثلة. لأنه أنت لو تقول لابنك خليك صادق خليك صادق خليك صادق ألف مرة وشوفك تكذب في التليفون ما تنفع. فإذا لابد للأبناء وأهل البيت أن يروا فينا مبدأ المراقبة فعليا
مهم.
تطبيقيا هذا واحد. الأمر الثاني أيضا التوجيه الكلامي اللفظي، يا ابني راقب الله، الله معك أينما كنت، الله يعلم، الله ينظر إليك، الله كذا الله كذا. فالابن لما يرى هذا فعليا مطبق وقوليا يسمع سينشأ على قضية المراقبة لله سبحانه وتعالى. لذلك لما قلنا قبل قليل شاب نشأ في عبادة الله في طاعة الله، الأسرة المحضن محضن صالح، فتأثر الابن. بالتالي لابد إذا أردنا أن خاصة في هذا الزمان الانفتاح الإعلامي الرهيب الذي قد يكون كارثي.
نعم، هو قال الأستاذ أشرف أنه كيف يخاف من الله ويخشى مراقبة الله ويخاف منه من أباء أمه،
هو هذا الذي نريده.
نعم.
كما قلت الابن لما يرى ابنه لب يبكي، ليش تبكي يا أبوي يا بابا ليش تبكي، فيذكر له شو موقف في النار في القبر في الصراط في الجنة في النار. هذا سيكون له مردود إيجابي على الابن لما يشوف أبوه يبكي أمه تبكي، ليش؟ والله سمعت آية تأثرت بها تشرحها له. شوف تطبيق إيش سلوكي قولي. أيضا أنت لما التوجيه، يا ابني لا راقب الله، يا ابني كذا، يا ابني كن، الله معك، انتبه. انت
احدى الاخوات دكتور يعني تشتكي زوجها تقول يعني هو يعني يترك هذه المهمه علي، هل هي دائما المراقبه تكون يعني للمراه ولا للرجل؟
الاثنين يشتركون فيها، لكن انا اقول لها الام 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 عليها تبعه كبيره. الام مدرسه اذا اعددتها عدت شعبا طيب الأعراق. لذلك لما ننظر إلى علماء الأمة السلف الصالح من وراءهم بعد الله عز وجل؟ أمهاتهم، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، ابن تيمية، سفيان الثوري، العز بن عبد السلام، علماء جهابذة الذي كان وراءهم الأم. الأب قد يكدح هو عليه مسؤولية، نحن لا يسمي الآن الأباء خلاص احنا ما نصل لنا. الأباء الأم قد تكون ضعيفة، قد تكون غير متعلمة.
نعم.
قد تكون عندها أبناء كثر، لكن الأم عليها مسؤولية، وكذلك الأب. إذا الأب رأى الأم أو الزوجة عندها مشاغل عندها أبناء كثر، لا بد أن يساعد في ذلك. لا بد أن يوجه، لا بد أن يربي، لا بد أن يعلم، مهم جدا. هذه كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. لكن الأم لماذا؟ لأن الأم من الطفل وهو صغير ترضعه تغسله تهزه معه منذ أن يحبي على الأرض، وبالتالي يتلقى منها معاني كثيرة.
نعم. وحتى الدكتور التعرف على الأصدقاء، يعني أحيانا يقول أنا أنصح ابني وكذا، لكن أحيانا أصدقائه أو زملائه في المدرسة هم يسحبونه إلى،
أنا أقول كن خير صديق لأبنائك. أنا أكون صديق لأبني؟ نعم والله، هذه قضية مهمة، قضية مهمة للأب وللأم، للزوجة للزوجة. كونوا أنتم أقرب الناس لأبنائكم، لا تستخدموا قضية التربية التسلطية، أنا أب أنت أم، لا 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 لا، اجعل ابنك صديقك حبيبك قريبك. طبعا في هناك حدود، لكن لما يتربى الابن هذه التربية، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن الله إذا أحب أهل بيتي أدخل عليهم الرفق، إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. لذلك لما تكون هناك العلاقة بين الآباء والأبناء علاقة رفق ومحبة وقرب، والله لن يلتفت إلى أي صديق في الشارع إذا كان الأب قريبا منه، يلاعبه يداعبه يسأل عنه يقف معه يوجهه. هذا مهم جدا.
صحيح. لعلنا دكتور في الدقائق الأخيرة نتناول الأثر الإيجابي حقيقة للمراقبة إذا كان انتشر هذا في الشخص نفسه.
كم بقينا بالوقت؟
تقريبا 9 دقائق.
الله، هناك أثار إيجابية وهناك أثار سلبية.
نعم.
ولعلي أن أذكر بعضها كذا استطرادا، لأنه هي كثيرة لا أخفيك، لكن بحسب الوقت الذي معنا. طبعا أعظم قضية تترتب على المراقبة الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى، مقام الإحسان. فإذا الإنسان تحلى بمبدأ المراقبة هذه المراقبة ستقوده بإذن الله أن يترقى من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، ولن يكون إلا من أهل الفردوس الأعلى. هذه قضية مهمة. الأمر الثاني حديث الآخرة،
هذا الفوز العظيم يعني
لا شك في الدنيا سيعيش الإنسان عيشة عظيمة، كما قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي؟ قال: جنة الإيمان. وبالتالي إذا المراقبة جاءت سيصبح الإنسان يتعامل مع الله عز وجل في كل أحواله. شوف أنت لما يكون لك صديق تحبه كثيرا ووجيه وعظيم وأنت قريب منه، كيف تكون حياتك؟
مرتاح،
منتهى السعادة. ما بالك إذا كان الله جل في علاه معك في كل أحوالك، تناجيه، تسأله، تكلمه، تصلي له، تدعوه، تنطرح له، تشعر أنه قريب منك، أنك إذا طلبته أعطاك، إذا لجأت له منحك، إذا لم تسأله ابتدرك، أنت قوي. كل هذا ترى يأتي بقضية المراقبة. الله معي، الله يسمعني، الله ينظر إلي، الله الذي نعبده كل شيء بيده، كل شيء بيده. وبالتالي الحياة المطمئنة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة،
الله،
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
ما يقول أنا بخاف على مستقبلي، مستقبل
أبداً
أولادي
أبداً. هو عنده ثقة في الله أكثر ما عنده ثقة في جيبه. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما أدخل السجن ماذا قال؟ ابتسم، قال: ماذا يصنع عدائبي؟ إن سجني خلوة، وإن قتلي شهادة، وإن نفي سياحة، أنا جنتي وبستاني في صدري أن ذهبت فهي معي. هل ينالها ذلك المرائي؟ لا والله، ذاك يسعى إلى رغبات الناس لا أنت لا. بهذه المراقبة تتعلق بالحي القيوم، بهذه المراقبة الله سبحانه وتعالى سيحبك. إن الله عز وجل إذا أحب عبدا استعمله، عسلة في رواية. فأنت حينما تراقب الله سبحانه وتعالى ثق تماما أن الله سيحبك، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيضا المراقبة تستجلب تقوى الله سبحانه وتعالى. أنت ما يهمك فلان مدحك، فلان ذمك، لا أنت تتعامل مع الله عز وجل، وبالتالي التقوى ستأتي، حب الناس سيأتي، الذكر الحسن بين الناس سيأتي، يعرفون الناس هذا رجل صالح، هذا لا يبيع دينه بدنياه،
لا يمكن يكذب.
ولذلك فعلا البركة في العمر والرزق لما تكون مراقب لله سبحانه وتعالى ثق تماما أن البركة ستحل وأن الخير سيكثر، لأنك أنت عظمت الله عز وجل. ولا تظن أنك إذا عظمت الله أن الله سيخذلك، والله لا يمكن، والله لا يمكن، ولا نتألى على الله سبحانه وتعالى. المراقبة إذا جاءت قل الشر وقل أهله، سيراقبون الله عز وجل. قلت لك قبل قليل وأنا جاي إلى الاستوديو جلست في إشارة يمكن 4 دقائق، يعني ما نقدر، ليش؟ ساهر من كل مكان،
الكاميرات
من كل مكان، فما فينا واحد يستطيع فقط أن يفكر يقطع إشارة. ليش؟ لأنه يعرف أنك مراقبة. فكيف إذا كان الإنسان استشعر مراقبة الله في كل أحواله؟ هل سيتجرأ؟ يقول لي واحد: نعم سيتجرأ. أقول: نعم سيتجرأ، متى؟ إذا جاء داء الغفلة، تكلم على قبل، إذا ما في غفلة لا يتجرأ الإنسان، ما يمكن، ما يمكن.
طيب لعلنا نأخذ الآثار السلبية لأنه عندنا عدد من الأسئلة التي
طيب
وردتنا.
من الآثار السلبية لفقد المراقبة بغض الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان إذا ما راقب الله فإن الله يبغضه، وإن الله إذا أبغض عبدا نادى إني أبغض فلانا فأبغضه. ليش يبغض الله؟ لأنه ما راقب الله، صاحب ذنوب وصاحب كبائر وصاحب يعني أعمال سيئة،
يأكل أموال الناس
كثير، خلاص مبدأ الغضب البغض. الله عز وجل أرحم الراحمين، لكن يصل إلى أن الله يبغض فلانا، إذن له أعمال مشينة. أيضا الذي لا يراقب الله العباد سيبغضونه، لأنه لا يرعى فيهم لا إلا ولا ذمة، فيكون منتهكا لعرض الناس، لأموال الناس، لحقوق الناس، فالناس يبغضونه. سوء الخاتمة، كما أن مبدأ المراقبة يقود إلى حسن الخاتمة، قلة المراقبة تقود إلى سوء الخاتمة، أول من تسعر بهم النار. بل حديث عجيب، كان هناك رجل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قزمان، وكان يقاتل قتال شرس قوي جدا. حتى ان الصحابة لما جاءه لما يعني رأوه شو اسمه يقاتل بهذه القوة قالوا هنيئا له الجنة. قاتل يذب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه في النار. يا الله هذا الذي يدافع عن الإسلام عن رسول الله في النار. وبالتالي أحد الصحابة تابعه فقاتل قتال فأصيب بجروح كثيرة فما تحمل فذهب إلى مكان ثم وضع نصل سيفه بين صدره ثم اتكى عليه فقتل نفسه. آخر كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قزمان فقال الصحابة هنيئا له الجنة. إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الشملة التي غلها لتستعر عليه في قبره. هو أخذ شملة قطعة قماش بدون قبل أن تقسم في الغنائم قطعة من القماش قال تستعر عليه في النار. إذن المراقبة مبدأ مهم لحسن الخاتمة. أيضا محق البركة إذا ما في مراقبة لله عز وجل البركة تمحق كما أنه في الطرف الثاني البركة تكثر كذلك. والعياذ بالله سواد الوجه اللي ما عنده مراقبة لله تحصل وجهه أسود ولو كان من أبيض الناس ترى غضب الله عليه. ليش؟ لأنه ما راقب الله سبحانه وتعالى.
يعني نختم آخر نقطة دكتور
والله يعني أشياء كثيرة الوحشة من الصالحين الوحشة في الدين انتشار المحرمات كل هذه تنتج حينما تقل المراقبة لله سبحانه وتعالى.
طيب نأخذ عدد من الأسئلة فيما تبقى. تقول أخت السائلة هل تجتمع المعصية ومراقبة الله معا وما معنى الغفلة هل هي النسيان؟
يقول الإنسان يضعف يعني ما فينا إنسان سؤال ما فينا إنسان معصوم. المعصوم في أمة محمد هو النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الإمام أحمد رحمه الله جاء رجل قال يعني أريد أن أدعو إلى الله لكن صاحب ذنوب ومعاصي. فهو يظن أنه اللي صاحب الذنوب ما يدعو إلى الله. قال له لم يدعو إلى الله إلا من كان يعني ما عنده ذنوب ومعاصي. يقول ما دعا إلى الله أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يذنب والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. شوف فرق بين إنسان تغلبه شهوته يغفل وبين إنسان يستمرئ يتعود المعصية يخطط للمعصية يسافر للمعصية هذا فرق بين. لذلك الإنسان ضعيف وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. لكن على الإنسان إذا أذنب أن يستغفر إذا وقع في المعصية أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الإنسان لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحدنا يذنب ثم يستغفر ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه. قال ثم يذنب ويستغفر ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه. قال ثم يذنب ويستغفر ويتوب قال يغفر له ويتاب. قال إلى متى يا رسول الله؟ قال إن الله لا يمل حتى تمله. ففرق بين الإنسان يذنب ويستغفر وبين الإنسان يتمادى.
وهذه من الأشياء التي تساعد على المراقبة.
لا شك أنك مهما فعلت ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. شوف ثم إذا فيه نية عمل صالح. لكن بعض الناس لا. طيب هذا بينك وبين الله لكن ما لك ومال الناس؟ لماذا تقع في عرض الناس وأموال الناس ودماء الناس؟ لا إذا بينك وبين الله ترى الله قد يغفر لكن بينك وبين الناس انتبه خط أحمر. وبالتالي المراقبة مهمة جدا. ولذلك الإيمان كلما زاد الإيمان تزيد المراقبة. تزيد الإيمان تزيد المراقبة. يعني أنه الإنسان ما يضرب ما في واحد معصوم أبدا لكن إذا أسأت فاندم وتب إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. هنا أيضا نختم بسؤال هذه الأخت السائلة واعتذر من الإخوة والأخوات معظم الأسئلة التي وردتنا أجبنا عنها في معظم كيف نعزز ونغرس هذه القيمة. لكن هذه الأم تسأل يعني إذا سأل طفلها وهو في غرفة لوحده كيف يرانا الله كيف تقنعه أو كيف ترد عليه؟
طبعا تقنعه. هناك في كتب في العقيدة للأطفال أنا أوصي أن ترجع إليها لأنه قاموا بتأليفها بما يتوافق مع مستواهم العقلي والذكائي.
جميل.
هذا واحد. الأمر الثاني لما نقول هذا رب هذا إله مش بشر هذا قادر على كل شيء هو الذي خلقنا وهو يرانا وهو قادر على كل شيء. فحينئذ لما نزرع مثل هذه المفاهيم في نفوس أبنائنا كثير من الأسئلة تنتفي بإذن الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذه الحلقة شيخنا.
حقيقة أقول يعني جزاكم الله خير. والمراقبة مبدأ مهم جدا في حياتنا وحياة الأمة سواء مع أنفسنا سواء مع منهم حولنا سواء مع رب العالمين سبحانه وجل فعلا، بل حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
نحن نراقب النبي صلى الله عليه وسلم في حبنا له. أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صل على رسول الله. الشاهد أنه هذا المبدأ مهم في الدنيا ومهم في الآخرة ومهم في جميع أنواع الحياة التي نعيشها.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهذه القيمة العظيمة. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لأن نتقدم لكم بالشكر الجزيل ولضيفنا سعادة الأستاذ الدكتور موفق بن عبد الله كدس على هذه الحلقة. نشكركم وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.